منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يعني يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا. طهران تؤكد أن إجراءات الحظر الأمريكية تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن استعدادها ليوم الاقتراع، ورئيس برهم صالح يعتبرها مفصلية في تاريخ البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ووصل وزير الخارجية الإيرانية اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، المحطة الثالثة في جولته بالمنطقة بعد روسيا ولبنان. ولدى وصوله مطار دمشق الدولي، وصف أمير عبد اللهيان سوريا بالشركة الاستراتيجية لإيران، مؤكدا أن سوريا تمضي قدما في التنمية والتقدم، وأن إيران تقف إلى جانبها كما كانت تفعل خلال الحرب الإرهابية التي شهدتها. وشدد أمير عبد اللهيان على أن إيران عقدت اتفاقيات مهمة مع سوريا خلال الأسابيع الماضية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وتكثيف النشاط لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين. وحول زيارة وزير الخارجية الإيراني للعاصمة السورية دمشق، نستمع إلى التقرير التالي.
مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا دشنها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته لدمشق. أمير عبد اللهيان شدد خلال لقائه الرئيس بشار الأسد على أن الاتصالات الواسعة بين كبار مسؤولي البلدين تدل على عمق العلاقات التي تربط بينهما، مشددا على وقوف بلاده إلى جانب سوريا كما فعلت طيلة سنوات الحرب التي فرضت عليها. وأشار إلى أنه تم التوصل مؤخرا إلى اتفاقات مهمة بشأن تطوير شامل لهذه العلاقات في كافة المجالات. الرئيس السوري من جانبه اعتبر أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان دليل على ظهور محاور جديدة وزوال المحور الغربي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. وكان أمير عبد اللهيان أشار لدى وصوله إلى دمشق إلى أن زيارته لسوريا جاءت للقاء الرئيس الأسد وإكمال التشاور مع الجانب السوري بشأن القضايا المختلفة.
نحن نهتم بعلاقتنا الاستراتيجية بسوريا، وقد توصلنا خلال الأسابيع الأخيرة إلى اتفاقات مهمة بشأن تطوير شامل لهذه العلاقات في كافة المجالات ووضع برامج مكثفة لتطوير هذا التعاون. هذه الاتفاقات سيتم إنجازها قريبا وتخدم مصلحة شعبينا سوريا في طريق التطور والازدهار، وطهران ستقف إلى جانب دمشق دائما كما وقفت إلى جانبها خلال الحرب الإرهابية التي فرضت عليها.
أما وزير الخارجية السوري فيصل المقداد فقد شدد خلال استقباله نظيره الإيراني في مطار دمشق الدولي على دعم بلاده للجهود التي تقوم به القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالملف النووي.
سنتحدث أيضا عن الزيارات التي قام بها والجوانب المتعلقة بالملف النووي الإيراني، حيث ندعم نحن في سوريا الجهد الذي تقوم به القيادة الإيرانية، وندين بشكل قوي كل الممارسات الأمريكية التي تسعى إلى التلاعب بهذا الملف وملفات أخرى في المنطقة. على كل هنالك تطورات سنناقشها بروح التعاون المشترك وبما يخدم العلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين.
هذا وتشكل زيارة أمير عبد اللهيان إلى سوريا التي تعتبر الثانية منذ توليه حقيبة الخارجية فرصة جديدة لتنسيق المواقف بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختراونشي أن إجراءات الحظر الأمريكية تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومنها التنمية. وخلال اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة قال روانشي إن إجراءات أمريكا القسرية الأحادية غير المشروعة وتقاعس المجتمع الدولي إزاءها جعلت شعار التنمية المستدامة مجرد شعار فارغ لا معنى له. واعتبران اتخاذ مثل هذه الإجراءات انتهاك للمبادئ الثابتة والأساسية لحقوق الإنسان، كما أشار إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها إيران في مجالات مختلفة كالعلم والتكنولوجيا رغم الحظر الأمريكي الظالم. تغلب المصارع الإيراني محمد هادي ساروي على منافسه المجري وحصل على ميدالية ذهبية، وخلال نهائيات بطولة العالم في المصارعة الرومانية المقامة في العاصمة النرويجية أوسلو فاز ساروي في وزن 97 كيلوغراما على منافسه بنتيجة 3 نقاط مقابل نقطة واحدة ليحصل على أول ميدالية ذهبية لإيران خلال هذه البطولة. كما فاز المصارع الإيراني علي أكبر يوسفي في وزن 130 كيلوغرام على منافسه الروسي وحصل على ثاني ميدالية ذهبية في هذه البطولة. يشار إلى أن المصارع الإيراني محمد علي كراي فاز في وزن 67 على منافسه الجورجي في بطولة العالم للمصارعة الرومانية وتأهل إلى النهائيات. قال نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الحزب سيسير بمسألة تصويت المغتربين والحكومة مسؤولة عن إيجاد حقيقة تعديل سلامة لتقرير البنك الدولي. وأشار الشيخ نعيم قاسم إلى أنه ثبت بالدليل القطعي دور أمريكا في شل الاقتصاد اللبناني، وقال إن الأمريكان شلوا النظام المصرفي بفرض العقوبات ومنع التعامل مع دول كثيرة، وأقروا قانون قيصر في سوريا، ومنعوا التعامل والتعاون الاقتصادي مع الجار الطبيعي للبنان. ولفت الشيخ نعيم قاسم إلى أن تدخل أمريكا في لبنان وفي شؤونها الداخلية مع الفساد من الطبقة الحاكمة سنوان لتدهور الواقع اللبناني. أكدت المفوضية العليا للمستقلة للانتخابات في العراق استعدادها التام ليوم الاقتراع غدا 10 أكتوبر. وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلال مؤتمر صحفي أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستعدة تماما وأن البيئة آمنة وستكون متحققة في الاقتراع. من جانبه أكد رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق الركن عبد الأمير الشمري أنه تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بشأن الأمني مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح انتخابات الغد بأنها من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث، مؤكدا أنه انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية تأتي في ظرف دقيق ولحظة وطنية فارقة. وحول الانتخابات التشريعية في العراق والاستعدادات الأمنية لإجرائها نستمع إلى التقرير التالي.
ساعات تفصل العراقيين عن بدء التصويت في انتخابات تشريعية مفصلية، حيث يتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 329 نائبا للبرلمان من بين أكثر من 3240 مرشحة. انتخابات تأتي في وقت شديد الحساسية، وهي انتخابات مفصلية سترسم خارطة طريق سياسية للعراق بظل التحديات السياسية والاجتماعية الداخلية والخارجية على أكثر من صعيد وملف.
إن انتخابات الغد هي فرصة لبناء دولة قادرة ومقتدرة. ينتظرنا الاستحقاق العراقي الأهم بتنظيم واحدة من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ بلدنا الحديث.
ودخل العراق مرحلة الصمت الانتخابي بعد أن أجريت الجمعة انتخابات مخصصة لمنتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية والنازحين والسجناء، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت 69%. وجدد رئيس الوزراء مصطفى القاضم دعوته إلى العراقيين في مشاركة واسعة عبر صناديق الاقتراع، كما أكد التزامه للشعب العراقي ببذل الجهود لتجاوز الأزمات، مؤكدا أن الانتخابات تشكل جوهر التغيير السياسي المنشود. وخول مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق في المحافظات العراقية كافة بتلقي الشكاوى عن المخالفات في يوم الاقتراع واتخاذ الإجراءات القانونية، وتجري الانتخابات بإشراف نحو 1800 مراقب أممي وأوروبي وعربي وفق بيانات سابقة لمفوضية الانتخابات العراقية، ويحق لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم بشكل عام من أصل نحو 40 مليون نسمة عدد سكان البلاد وفق أرقام رسمية، حيث ستجري تلك الانتخابات العراقية قبل موعدها بعام. وتأتي هذه الانتخابات لتميزها عن سابقاتها، فهي أول انتخابات استثنائية منذ التصويت على الدستور قبل 16 عاما، وتأتي خارج السياقات المعمول بها في العراق، حيث يتحتم إجراء الانتخابات بشكل دوري كل 4 سنوات. حقيقة أخرى متعلقة بهذه الانتخابات وهي تجميد انتخابات الخارج، إذ قررت المفوضية في فبراير شباط الماضي تجميد انتخابات عراقيي الخارج بسبب عدم توفر الإمكانات لإجرائها وسط اعتراضات سجلت على هذا القرار، كما تتزامن مع خروج القوات الأجنبية، إذ أنها ستجري مع بدء خروج القوات الأجنبية القتالية من البلاد، والذي يفترض أن ينتهي وجودها مع نهاية العام الحالي. ما ميز تلك الانتخابات أيضا هي أنها شهدت أطول فترة دعاية انتخابية، وذلك بعد أن أعلن في العراق مطلع يوليو تموز الماضي انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين.
استشهد وجرح المئات في تفجير وقع داخل مسجد في ولاية قندوز شمال أفغانستان، ووقع الهجوم أثناء أداء المصلين لصلاة الجمعة في المدينة. وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الانفجار وقع في مسجد للشيعة، وتجمع أهل الضحايا أمام البوابات الرئيسية للمستشفيات بعد الانفجار، لكن مسلحين من حركة طالبان حاولوا منع التجمعات، وذلك تحسبا لحدوث تفجير آخر. وحول المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في ولاية قندوز شمالي أفغانستان، والتي تعد هي الأضخم بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
مئات الضحايا بين شهداء وجرحى بانفجار استهدف مسجدا في مدينة خان أباد في ولاية قندوز شمالي شرق أفغانستان في هجوم هو الأعنف منذ مغادرة القوات الأمريكية للبلاد في آب أغسطس الماضي. ووقع الهجوم أثناء أداء مصلين لصلاة الجمعة في المدينة، وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الانفجار وقع في مسجد للشيعة، وأضاف أن وحدة أمنية خاصة وصلت إلى موقع الهجوم للتحقيق والوقوف على التداعيات. وبحسب المصادر الأمنية المحلية فإن الهجوم كان انتحاريا. قندوز المدينة التي وقع فيها الهجوم تعتبر نقطة عبور رئيسية للتبادلات الاقتصادية والتجارية مع طاجيكستان، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي، لكن شوارعها اليوم لم تمتلئ بالشاحنات التجارية بل بجثث الضحايا والأشلاء التي افترشت الأراضي في وقت كانت فيه أصوات سيارات الإسعاف تعلو فوق أي صوت بالمدينة، لكن العدد الكبير للشهداء والجرحى كان فوق طاقتها. وأمام البوابات الرئيسية للمستشفيات تجمع المئات من أهالي الضحايا لمحاولة معرفة مصير ذويهم، لكن مسلحين من حركة طالبان حاولوا منع التجمعات تحسبا لحدوث تفجير آخر. وبحسب شهود عيان فإن من بين الضحايا نساء وأطفالا أيضا. هذه هي المرة الثانية في الفترة الأخيرة التي يستهدف فيها مسجد بعملية تفجير بعد حادثة التفجير التي جرت يوم الأحد الماضي عند أحد مداخل مسجد في العاصمة كابول، وأدت لمقتل وإصابة العشرات بينهم قادة من طالبان كانوا يقدمون واجب العزاء لأحد قادتهم في وفاة والدته. وشهدت أفغانستان مؤخرا عددا من الهجمات والتفجيرات التي تبنت جماعة داعش الوهابية معظمها. ومطلع الشهر الحالي أعلنت حركة طالبان أنها داهمت مخبأ لداعش وقتلت واعتقلت عددا منهم، لكن على الأرض يبدو أن الطريق نحو الاستقرار في أفغانستان لا يزال طويلا.
منع مستوطنون الصهاينة المزارعين الفلسطينيين في قرية بورين جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية من قطف ثمار الزيتون. وقال مسؤول فلسطيني أن حراس مستوطنة يتسار المقامة على أراضي المواطنين منعوا بقوة السلاح مزارعي بورين من الاستمرار بجني الثمار في المنطقة الجنوبية الشرقية منها، وأجبروهم على مغادرة المنطقة. وتشهد القرى والبلدات الفلسطينية خاصة المحاذية للمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين اعتداءات متواصلة من المستوطنين على المزارعين وأراضيهم. أكدت وزارة الخارجية اليمنية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء أن الأمم المتحدة تستخف بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتسعى لتقويض مساعي إحلال السلام في اليمن. وأشار بيان للوزارة إلى أن إنهاء عمل فريق خبراء الأمم المتحدة يمثل الضوء الأخضر لدول تخالف العدوان للاستمرار في ارتكاب جرائمهم بحق الشعب اليمني دون مساءلة أو عقاب. وأوضح بيان الوزارة أن فريق الخبراء هو الآلية الوحيدة في الأمم المتحدة والتي لم تتمكن أموال دول التحالف من شرائه، وأن عدم التجديد له يؤكد صوابية تعامل الجانب الوطني معه. تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بإعادة توحيد حتمية مع تايوان وذلك بوسائل سلمية محذرا من التدخلات الخارجية. وأكد الرئيس الصيني أن مسألة تايوان تعتبر شأنا داخليا بالنسبة لبكين. ومن جهتها أعلنت تايوان وفي معرض ردها على تصريحات شي جي بينغ أن مستقبلها في يد شعبها، داعية بكين للتخلي عن سياسة الاستفزازات والتهديدات معها. وحول خطة الصين لإعادة التوحد مع تايوان والتي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
بعد أيام من قيام الطائرات الحربية الصينية بتوغلات قياسية في منطقة الدفاع الجوي لتايوان الخاضعة للحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين أرضاً لها، الرئيس شي جين بينغ يتعهد بإعادة التوحد مع الجزيرة بشكل سلمي وبالحفاظ على وحدة وسيادة البلاد، واصفاً استقلال تايوان بالخطر الخفي وبأنه أكبر عقبة أمام تحقيق إعادة التوحيد.
إعادة التوحيد بشكل سلمي تحقق على أكمل وجه مصالح الشعب التايواني بشكل عام، لكن الصين ستحمي سيادتها ووحدتها. يجب تحقيق الواجب التاريخي بإعادة التوحيد الكامل للوطن الأم، وسيتحقق بالتأكيد.
وفيما تبنى خلال حديثه في قاعة الشعب الكبرى ببكين نبرة أهدأ مما كان عليه في يوليو تموز الماضي عندما تعهد بتحطيم أي محاولة للاستقلال الرسمي، حذر الرئيس الصيني من التدخل الأجنبي في تايوان وقال إن القضية شأن داخلي بحت لبلاده التي لن تسمح بأي تدخل خارجي. وفي أول رد على خطاب شي قال المكتب الرئاسي في تايوان إن مستقبل الجزيرة في يد شعبها، وإن الرأي العام السائد شديد الوضوح في رفض نموذج دولة واحدة ونظامين الذي تتبناه الصين، فيما دعا مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان بكين إلى التخلي عن خطواتها الاستفزازية من التدخل والمضايقة والتخريب. وكان وزير الدفاع التايواني أكد أن التوترات العسكرية مع الصين بلغت أعلى مستوياتها منذ 4 عقود.
الوضع بحاجة إلى تحرك عاجل، فبالنسبة إليك رجل عسكري هذا الوضع هو الأخطر منذ أكثر من 40 عاما. الصين لديها القدرة بالفعل على غزو تايوان وستكون قادرة على القيام بغزو شامل بحلول 2025.
وتأتي تحذيرات بكين في حين صرح مسؤول في البنتاغون بأن قوات العمليات الخاصة الأمريكية تدرب بهدوء القوات التايوانية منذ شهور، وبعدما أرسلت بريطانيا الأسبوع الماضي سفينة حربية عبر مضيق تايوان متحدية بذلك مطالبة الصين بالممر المائي الحساس.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يلتقي الرئيس السوري في دمشق ويؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا. طهران تؤكد أن إجراءات الحظر الأمريكية تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. المفوضية العليا للانتخابات العراقية تعلن استعدادها ليوم الاقتراع، والرئيس برهم صالح يعتبرها مفصلية في تاريخ البلاد. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، كونوا معنا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 33. تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران في الساعة 1:31 31 على مدى 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:11، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف ساعة. صفحة من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:46، يليه 5 دقائق لسلامتك. يأتيكم برنامج نسائم الرحمة في الساعة 2:58. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 3:06 وعلى مدى 40 دقيقة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 3:51. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج أدب الدعاء في القرآن. يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:15. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، إخوة الإيمان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة زاكية عطرة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ محمد عباسي. التلاوة الشريفة هي من بداية الآية 19 حتى نهاية الآية 32 من سورة الأنعام المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب كذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى فارغب. هاتاني الآيتان الكريمتان سبقهما قوله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكأن هذا المقطع اللي يسبق الآيتين إجا في معرض التوطئة، كأنه لتهيئة الأرضية اللي من بعدها يجي الأمر اللي مر علينا، سأشرحه لك إن شاء الله خلال الآية. أولا التوطئة اللي فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كأنه بعضهم يقول أن الله عز وجل أراد أن يخفف على النبي صلى الله عليه وآله شدائد ما يلاقيه في الحياة، كان يعد إعداد نفسي، يقول له أن مشاكل الحياة أو مصاعب الحياة ما تظل على وتيرة واحدة، يعني أنت قد تواجه صعوبة في بدء الدعوة لكن لا يكون هذا يمنعك عن مواصلة الدعوة، لأن كل شيء يتذلل مع الزمن، كل شيء يتذلل. وسبب تذليله أولا الإنسان يتعود على المشقة ويروض نفسه على المشقة، وثانيا تكون عنده خبرة بالعمل تذلل الصعاب، وثالثا ورابعا وكأن الآية الكريمة بعضهم يقول استنادا إلى رواية، الرواية شنو هي؟ تقول أن الله عز وجل قال إني خلقت يسرين وعسر ولا يغلب عسر يسرين. أحيانا الرواية روها عن النبي صلى الله عليه وآله أن النبي قال أن كل عسر من وراء يسر، لأن الله كرر اليسر مرتين وخلق العسر مرة واحدة. الحقيقة هو المعنى هذا يعني مو شيء بعيد، لكنه مو هو المقصود. يعني أنت لما تقول مثلا واحد تقول هذا عنده إن عنده فلان سيفا، إن عنده فلان سيفا، فمو معنى هذا أن عنده فلان سيف يعني عنده سيفين لما تكرره، لا، بس يتأكد أنه مسلح مؤثر. كذلك فيما يخص قوله تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا موجود تأكيد، وإلا مو يسرين مقابل عسر واحد، لا لا، مسألة تأكيد مو أكثر. كأنه الله عز وجل يريد يأكد لنبيه أن ما أنت فيه من عسر سيتيسر. طيب هو العسر شنو يعني اللي كان مضايق الرسول صلى الله عليه وآله؟ العسر اللي مضايقه أن قريش هذول مجتمع مادي، مجتمع ككل المجتمعات المادية، المجتمعات المادية تحدد درجة اعتبار الإنسان بيش بما يملك. نعم، يعني افرض في مصطلحاتنا الحديثة الآن يقولون الأوروبيين عندهم هذا مجتمع يسموه مجتمع هومج، ما الشكل؟ شقد عنده؟ ماذا يملك؟ عينا نفس الشيء كان عند قريش. قريش مجتمع من المجتمعات اللي كان يقيم الإنسان بما يملك، إيش كثر عنده؟ إذا ما عنده شيء ما حد يعتبره، إذا فقير ما يتصورون أن هذا جدير بأن يكون شيء مذكور. الفقير يعني شيء مهمل، بل شيء مو قابل لأن يكون شيء مذكور، على أن مسألة الغنى والفقر مو من المسائل الذاتية حتى نحدد بهن درجة اعتبار الإنسان. يعني الغنى والفقر مو فرد شيء ذاتي، مو فرد شيء ملتصق لصيق بالذات، لا لا، شيء كسبي. يعني ماكو واحد يطلع من بطن أمه غني ولا واحد يطلع من بطن أمه فقير أبدا، يطلع إنسان، والإنسان يمكن أن يكون غني يمكن أن يكون فقير. درجة اعتبار الإنسان ما ترتبط بكونه غني أو فقير، هذا مفهوم من المفاهيم الخاطئة اللي عالجها الإسلام وكافح النظرها الغلط اللي تتوجه إلى الإنسان وتحط من قيمة الإنسان، كأنه الآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وآله اصبر على هالنظرة، نظرة الازدراء. هذول الآن دي يزدروك، ما جاي يحترموك لأنك فقير، يعبرون عنك أنك لا تملك شيء. هالنظرات اللي تتوجه إليك وهالعدم الاكتراث، عوض نفسك عليه، عود نفسك على تحمل هذا، لأن الله عز وجل سييسر عليك. وعدت الآية الكريمة، أرادت أن تعد إعداد نفسي، تروضه. والنبي صلى الله عليه وآله يقول لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي. طبعا تأديب نوعين، أكو نوع تأديب لفظي، مثلا الله عز وجل ينزل نظرية أدبية بالقرآن، مثلا يقول للإنسان بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا، ومر لا ولا مو يقول له هكذا، لا، وإنما يأدب عمليا، يعني خليه في مجتمع، هل مجتمع يروض على التواضع. نبهلي أكو نوعين من التأديب، تأديب عملي وتأديب نظري. هذا من قسم التأديب العملي، كأن الله عز وجل يقول لنبيه أن هالنظرة هالمعاملة اللي عاملوك بها قريش اصبر عليها، لأنها ما راح تدوم، احنا راح نغير حالك، وإذا غيرنا حالك راح تتغير تبعا لذلك النظرة لك. وبالفعل اللي حدث هكذا فعلا، الله عز وجل أغبق الفتوحات على النبي صلى الله عليه وآله. اللي يقول بعض المفسرين يقول انتهى الحال بالنبي إلى أن كان يهب 200 من الإبل مثلا، زين، يعني أدخل بعض المفسرين تعبيره هذا، وهذا طبيعي مو عارف، يعني يظهر مو ملم بسيرة النبي، لا مو مسألة 200، مرة من المرات وهب ما بين 4 جبال في غزوة حنين، جابوا الغنائم ما بين 4 جبال وهبها لصفوان، كان يباري السحاب المرسل في الكرم، أغلق الله عليه النعم. فهذا تعبيره، أنا أذكر لك تعبيره، وتف مفسر جليل معادي، تعبيره يقول حتى كان النبي يهب 200 من الإبل وكان يدخر لأهله قوت سنة. شوي خلنا نقف عند هالعبارة، كان يدخر لأهله قوت سنة. من هنا نفهم أن الإنسان إذا أراد أن يعد المقدمات العقلائية بالنسبة إلى معاشه، ما نقدر نعبر عنها بأن قليل الثقة بالله، نقول له أنت إنسان ما عندك ثقة بالله، إيش دعوة؟ الله عز وجل يجيب باشر ويجيب رزقه، ويا رزق باشر يجي ويا باشر، زين؟ لا، هذا مو هكذا. يعني ما أريد أقول أن ينافي الدين مثلا أن الإنسان يدخر الطعام أو يدخر المال لوقت الحاجة، لا بالعكس، هذا سلوك عقلائي. وأحيانا هذا السلوك الله عز وجل يطبع عليه بعض الحيوانات، سلوك غرائزي يطبع عليه بعض الحيوانات. احنا نعرف بعض الحيوانات تدخر قوتها، بعض الحيوانات نعم تحمل قوتها كما يعبر عنها القرآن الكريم، يعني تدخر. بعض الدواب شيل قوتها الضمة لمدة لفترة طويلة، لأن تعرف راح تمر عليها ظروف صعبة، مثلا نفرض بعض أنواع النمل يحمل قوته بالصيف، يضمه في داخل الحفرة لأن يعرف ظروف الشتاء ظروف صعبة، قد ما يتيسر له أن يطلب الرزق بها فيدخر. وطبعا هاي الغريزة ما اجت للنمل من عنده، إنما هي بفعل الخالق، والله عز وجل لو كان ذلك فعلا قبيحا لما فعله، لأن الله أحسن كل شيء خلقه. بلي إذن كون الإنسان يدخر الطعام لأهله ما ينافي هذا الثقة بالله. وأكو بعض الناس عند نمط من المفاهيم المرتجلة، اللي مو قائمة على روية ولا قائمة على تفكر. إذا شاف لواحد مثلا عنده هاللون من السلوك العقلائي قال هذا عجيب ما عنده ثقة بالله. اشتعوى الله عندما طلعك من بطن أمك، نعم أنت ما عندك قدرة على الهداية وهو اللي وفر لك الغذاء، كله صحيح هذا. لكن الله عز وجل أعطانا عقل وتعبدنا بالعقل، والله تبارك وتعالى أرشدنا إلى أن العقل العقل فعاليات مقبولة، ومن جملة فعاليات العقل أن الإنسان يجمع إلى يوم عوجه، يعرف الدنيا مو على وتيرة واحدة، الظروف مو على شكل واحد، يدخر من أيام غناه لأيام فقره، يغتنم الفرصة ويدخر، ولا ينافي ذلك الثقة بالله عز وجل أبدا. الإمام الصادق سلام الله عليه واحد من أصحابه أشكل عليه الإشكال، كان الإمام الصادق يجمع القوت لعياله إلى فترة، قال له يا ابن رسول الله الدافع لهذا شنو؟ أنت تعرف أن الله عز وجل رزاق والله موجود في كل يوم؟ قال له صحيح، ولكن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. نبه لي، لأن مسألة الرغيف، أنت إذا الإنسان بال مشغول في تحصيل الرغيف ما تقدر تعتبر إنسان منتظم السلوك والتفكير. ولهذا تلقى الظالمين دائما إذا أرادوا ينتقمون بعض الظلمة يسلب رغيفة للإنسان، يسلب حتى يخليه يفكر بالرغيف. هذا إذا خلاه يفكر بالرغيف يشل كل فعاليات الإبداعية أبدا، ينتهي كل شيء يقضى عليه، لأن يخليه يفتر بدوامة. هذا ما يدري يحصل الرغيف أو ما يحصل الرغيف، يطب إلى أهله يلقى عنده أطفال جياع، هذا إذا طب وشاف عنده طفل جائع أصلا ما يعرف يفكر بعد، مخه يطير. زين، لذلك النفس بالواقع لا تتصور أن النفس أكثر اطمئنان من كونها قد أحرزت قوتها. إذا أحرزت قوتها كن مطمئنة. الإنسان إذا شوية حقق الحاجات الأساسية فذاك الوقت تنتظر من عنده أن يكون إنسان يفكر تفكير جيد، وانتظر منه أن يبدع وأن ينتج يعطي. أما إذا ضرب بالجوع تحول إلى كائن مشحوق الآدمية، ما ضرب الله عباده بشوط أوجع من الفقر. هذا إذا صار البناء ما عنده رغيف، الرغيف فقدان الرغيف يسلب الإنسان أبسط مقومات التفكير. فإذا مو من المنافي ولا من البعيد عن التصرف العقلائي أن الإنسان يجمع القوت من أيام غناه لأيام فقره، وما إلى أي مردود سلبي هذا اللون من السلوك أبدا، وإنما سلوك مستقيم وينسجم مع الشريعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل. أعود للآية، فالآية تقول للنبي إن مع العسر يسرا، الله عز وجل ما رح يخلي أيام العسر زين تمتد عليك. وأنا أكد لك هذا اللون هو فتح باب الأمل، وهو عامل نفسي يلعب دوره في امتصاص الضغط من نفس الإنسان. الإنسان إذا ما عنده أمل بالتغير يعيش في جحيم. الأمل هو الوحيد اللي يحول الحياة إلى حياة مستساغة، يخليها للحياة مقبولة. لأن الإنسان إذا ما عنده أمل ويظل يعيش ومن الحاضر اللي يعيشه تسود الدنيا في عينه. تلقى واحد يعيش في ضغوط نفسية، واحد يعيش في مرض، واحد يعيش في فقر، واحد يعيش مسلوب الحرية، كل واحد عنده لون من ألوان الرزايا بالحياة. هذا لولا انفتاح الأمل بأن الأوضاع سوف تتغير تصبح الحياة بعينه جحيم. لكن الأمل هو اللي يخفف عنا الواقع والألم، وجود الأمل. ولذلك الأمل نعمة، بس الإنسان يشرب شوية بالأمل، ليش الخيالي؟ نعم، يبقى الأمل مقداره. مو يقول ابن الشكيت: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره وارجحنت وأرشت في أماكنها الخطوب ولم تر الانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب فكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. على أي حال، الآية الكريمة إذن في صدد هذه التوطئة النفسية، تقول للنبي صلى الله عليه وآله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني أنت انتظر، توقع أيام الفرج، الأمور ما راح تمتد بيك هكذا، هيئ نفسك، روض نفسك. ثم انتقلت الآية، قالت: فإذا فرغت أو فرغت، على قراءتين، فانصب. خلينا نشوف شنو معنى فإذا فرغت فانصب. يذهب بعض الاقتصاديين المسلمين استنادا إلى آراء المفسرين وإلى مدلول الآية إلى أن هذه الآية الكريمة أمرت الإنسان بأن يهيئ لنفسه ما يحتاج إليه من زاد للدنيا ومن زاد للآخرة. شلون يعني؟ طبعا احنا بنعرف بالبداهة، كل واحد من عندنا يعرف اني انا ما راح اعيش بهالدنيا، راح انتقل الى عالم اخر. اي ناحية؟ ناحية ثانية، ان الله عز وجل عندما امرني ما امرني بان اهيئ امور الاخرة بس، لا، امور الدنيا ايضا امرني ان اهيئها. يعني ان الاسلام او الاديان ما اجت الاديان بس تعد الانسان لعمل الاخرة وتترك عمل الدنيا، لا، هذا عمل الدنيا واقع لازم اهيئ كيف نفسي اليه. ما يمكن انا جاي اجل الدنيا وجاي اجي خارج ارادتي، مو باختياري، مو انا اللي حاط روحي بهالدنيا، تحت عيني الله خلقني وذبني بها الحياة. زين، لما ذبني بهذه الحياة امرني بان اتكيف مع هالواقع اللي خلاني بيه. انا جيت الى دنيا، الدنيا تريد بيت اقعد بيه، والدنيا تريد طعام اكله، والدنيا تريد ملابس البسها، والدنيا تريد من عندي متطلبات نفسية ومتطلبات جسدية، تريد من عندي امن ان اكون انا امين على كرامتي على عرضي، لازم اسعى من اجل ايجاد هذا الامان، اسعى من اجل الرغيف، اسعى من اجل الثقافة، هاي كلها حاجات دنيوية. كل الحاجات الدنيوية انا ملزم بتهيئتها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنا ما أقدر أهيئ حاجاتي ما لم أعمل. طيب، إذن أنا مطلوب مني بالدنيا عمل، ومطلوب من عندي بالدنيا أن أهيئ المتطلبات اللي بيها إدامة حياتي، هذا شيء لا بد منه. وبالوقت ذاته أنا أعرف أني مرحب الله هنا، راح أطلع من هذه الدنيا. إذا أطلع وين؟ ما راح أروح إلى فراغ، لا، كل ما عندي عندي فشيء اسمه جسد أذبه بالتراب، وعندي غير الجسد شنو؟ روح، راح تاخذ طريقها الى عالمها. اذا انا ملزم ان اهيئ للدنيا، اهيئ للدنيا واهيئ للاخره. تبدأ تتنبه لي شويه الى كلمه الامام السجاد سلام الله عليه. الامام زين العابدين سالوه يوم من الايام، سال واحد قال له: كيف اصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: اصبحت مطلوبا بثمان. الله يطلبني بالفرائض، والنبي يطلبني بالسنة، والحافظان يطلبانني بصدق العمل، والنفس تطلبني بالشهوة، والشيطان يطلبني باتباعه، والعيال يطلبونني بالقوت، وملك الموت يطلبني بالروح، والقبر يطلبني بالجسد. نبه شوي، يعني الحقيقة الكلمة تحدد لك أن هذا الإنسان موضوع بإطار تتنازع بهالإطار هذا، تتنازع عدة واجبات، يعني أكو مسؤوليات كلها جرة يمينا وشمالا ما يقدر يتخلص من عدها. أهلي يردون مني قوت، نفسي تريد مني شهوة، شيطان يريد مني اتباع، ملك الموت يريد مني روح، قبر يريد مني جسد، الله يريد مني فرائض، النبي يريد مني سنة. إذا أنا موزع بين تكاليف جسدية وتكاليف نفسية، قسم يخص الحياة وقسم بعد الحياة. إذا هذا الإنسان عندما جاء إلى هذه الدنيا ما كان للدنيا فقط دون الآخرة، ولا كان للآخرة فقط دون الدنيا. الصورة اللي يرسمها إن القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب، فإذا كان كذلك، إذا أنا ملزم أن أهيئ حاجاتي لهذه الحياة وحاجاتي لما بعد هذه الحياة. فالآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله، تقول له أنت عندك عبادة، هاي العبادة تخص الآخرة، وعندك عمل وهذا العمل يخص الدنيا. أنت إذا فرغت من عبادتك توجه للعمل، اتجه إلى العمل، انتج، لأن أنت المفروض بك إنسان منتج. الله استخلفك في هذه الأرض ولا بد لك من الإنتاج. ولهذا تلقى النظريات الموجودة عند المفسرين، بعضهم يقول إذا فرغت من العبادة اتجه إلى الدنيا، وبعضهم يقول لا، إذا فرغت من عمل الدنيا اتجه إلى العبادة. النتيجة واحدة، يعني أن نوزع نفسك بين هذين، قسم منا عبادة وقسم من عند إنتاج. ولهذا كثير من الاقتصاديين المسلمين في الأزمنة المتأخرة اعتبروا هاي الآية من الآيات التي تعالج وضع الإنسان وتوجهه إلى الإنتاج بالدنيا وإلى العمل للآخرة. شو نستفيد منها؟ نستفيد أن عمل الآخرة وعمل الدنيا ما يتعارك أبدا، لأنه تلاحظ أنه مثلا النظريات الاقتصادية المعاصرة تخلي الإنسان في مكان محرج. شلون يعني؟ يعني مثلا الاقتصاد المعاصر بكل أقسامه عدا الاقتصاد الإسلامي يطلب من الإنسان أن يكون منتج، يقول له انتج منين؟ ما مهم، يعني أنت روح الآن صنع سلاح، وهذا السلاح نعم وجهه إلى صدور الضعفاء، بيعه على واحد يفتك بالضعفاء يقتل بالأبرياء، ما يجيب فلوس. روح صنع خمرة، بيع خمرة، ولو هاي الخمرة تحول المجتمع الى مجتمع مريض، ما يهم جيب فلوس. يعني العامل الخلقي ما يشترط في العملية الانتاجية او الاقتصادية ابدا، كل ما يريد منك ان تكون منتج. طبعا هذا راح يخلق لك وضع حرج يخليك اعمالك الدنيوية انتاجك الدنيوي يتعارك مع القيم والمثل الاخلاقية، بينما الاسلام لا، الاسلام يوازن بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، يوازن بين الأهداف بالدنيا والأهداف بالآخرة، يعطيك أعمال ضمن قناة نظيفة، ما تخلي لك هاي القناة تهوي بك إلى غضب الله أبدا، قناة توصلك إلى رضوان الله. انتج وباب الحلال موجود، الله عز وجل فتح لك أبواب للحلال، ما يحتاج أن تضر المجتمع، بيوسعك أن تنتج بدون أن تغضب الله، تقدر تشتغل وتعمل وتأكل من الحلال، لأن ما فتح الله بابا، نعم ما توجد باب للحرام إلا وفتح الله إلى جانبها باب للحلال. الله تبارك وتعالى ما خلق الإنسان وذب في قناة ما يقدر يطلع من عدها أبدا، لا لا، دائما الباري تبارك وتعالى واضعنا. شوف أنت الأبواب الحرام، ما تلقى باب حرام ما يما باب للحلال، لكن الإنسان بشو اختياره يروح إلى الحرام، إما بطمع أو بجشع أو بإصرار على التوسع بالحياة ولو غير مشروع، وإلا لو يمشي يسلك سلوك عقلائي وحميد أبدا ما يحتاج إلى أن يقع بالحرام، لأنه بدل أن يذهب إلى الزنا يتزوج يشبع غريسته من حلال، بدل أن يشرب